لكنه أراد أن يقطع هذا في المعلق الثاني. فقال: وقال عبد الأعلى عن داود عن عبد الله عن الشعبي عن عامر بن عامر يعني بن الشعبي عن عبد الله بن عامر كما في أكثر الروايات الصحيحة. ورواية التي لديكم الآن التي قرأ الأخ في الجواري هنا عن عبد الله بن قطب ولم يذكر عن عامر، وليست هذه الرواية هي رواية أبي بكر التي شرح عليها ابن حجر، بل رواية ابن حجر التي شرح عليها هي عن عبد الله بن عامر، ولهذا تجدون هذا الشرح. فلعل صاحب المطبعة نقل نسخة من صحيح البخاري غير نسخة ابن حجر ما طبع عليها، هذه ست نسختين صحيحة، فهذه النسخة الموجودة هنا هي التي شرح عليها الثماني وغيره، وأما نسخة ابن حجر التي شرح عليها فهي تصريح بنسج عبد الله هذا. وهذا كثيرا ما تشاهدونه في هذه النسخ الموجودة في العالم الكبار، هي النسخ المطبوعة كلها فيها الكثير من التعارض بين ما يأتي به ابن حجر في الشرح وبين النسخة المسلوبة معه في صحيح البخاري. فيقتضي هذا أن النسخة التي شرح عليها ابن حجر هي المذكورة في الشرح وليست المثبتة بالنسخ هكذا. وهذا التعليق هنا كما ذكرنا، التعليق الأول لتصريح الاستماع، والتعليق الثاني لرفع الإيهام في نسب عبد الله، هكذا قرر البخاري رحمه الله تعالى لهذا الغرض. وإن كان المرفوع الذي مصرح فيه الاستماع وهو ما ذكرنا من رواية أبي معاوية الضريري عن داود بن أبي هنجل عن الشعبي عن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما، ليس بهذا اللفظ الذي لديناه الصحيح كما هو في مسند إسحاق بن راهويه وفي مسند صحيح بن حبان بلفظ غير هذا، وهو يقول: حدثنا أبو معاوية الضريري عن داود بن أبي هنجل عن عامر الشعبي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ورب هذه الدنيا، يعني الكعبة، لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولكن المعنى متقارب جدا والسند متحد، واذا علم اتحاد المخرج فيحمل هذا على ذاك، وفيه تقديم وتأخير. في حديث الذي أخرجه ابن حبان الصحيح المصرح في السماع، وهو الذي أخرجه أيضا إسحاق بن راهويه، فيه تقديم المهاجر، أنه قال: المهاجر من هجر السيئات. وفي رواية التي لدينا هنا في البخاري: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وتأخير: مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسبب ورود هذا الحديث إما أن يكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي على المهاجرين أن يتكلوا على هجرتهم بالعمل، لأن الهجرة أمر عظيم كما امتدح الله عز وجل وفضلها على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله في الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فهجرة أفضل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج. وقد تكون ثم حكمة أخرى، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن الناس بعد فتح مكة رأوا أنهم قد فاتهم أجر عظيم، وأن أصحابهم الذين أسلموا وهاجروا قبل الفتح قد غنموا مغنما لا يعدله شيء، فأراد أن يعوض ما وجدوه في أنفسهم أن المهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه حتى يشتركوا بذلك مع إخوانهم. وهذا التفسير لا ينافي أن الهجرة هي الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو من بلاد المعصية والبدع إلى بلاد يسلم فيها الشخص من السن والمعاصي، لأن ذلك كله داخل في هجرة ما نهى الله عنه، لأن هجرة ما نهى الله عنه متناولة لهزمه هزم فعله، بمعنى أن يتركه فلا يفعله ولا يقربه، وكذلك متناولة لهزمه بمعنى الذهاب عنه والغيبة في عدم حضوره ومشاهدته، فكل هذا داخل في هذا السياق.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل، أو باب أي الإسلام أفضل، على التفصيل الذي ذكرناه. وعلى كل فإن لفظ أي تبقى مرفوعة هكذا لأنها مبتدا تستحق صدر الكلام ولا يعمل فيها عامل متقدم عليها، وهي هنا استفهامية. والإسلام بمعنى العمل، لأن الإسلام كما ذكرنا يفسر بهذه الأعمال كلها لأنها شعب منه وداخلة فيه. فالبخاري رحمه الله تعالى هنا يقول في هذه الترجمة: باب أي الإسلام أفضل، معناه أي أعمال الإسلام أفضل. وهذا السؤال وارد، لأن الصحابة كثيرا ما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل وعن أي الإسلام أفضل. وساق هذا الحديث هنا في هذا الباب، وفي الباب الذي يليه أيضا نفس السؤال، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الإسلام خير، فيجيب جوابا آخر. قوله أي الإسلام أفضل، ذكرنا أن المقصود بالإسلام هنا الجنس الشامل لجميع الأعمال التي هي شعب من شعب الإسلام. وقوله أفضل هي أبعد تفضيل، تقتضي الاشتراك في الفضل، فجميع شعب الإيمان فاضلة سواء أعلاها هي كما يسمى شهادة لا إله إلا الله، وكذلك أدناها وهي ناطق الأداء عن طريقة، ففي كل ذلك فضل، ولكنها متفاوتة تفاوتا عظيما كالتفاوت بين الشهادتين وإماطة الأداء عن طريقة كما ذكرنا في الدرس الماضي. ولا بد في أفعال التفضيل من أن يشترك الفاضل والمفضول في الأفضلية، فلا تقول فلان أفضل من فلان إلا إذا كان فاضلين، لا بد أن يشارك المفضول في فضله الفاضل في المقولة. والفضل معناه كثرة السؤال عند الله تعالى، أي الإسلام أفضل معناه أكثر ثوابا عند الله عز وجل. وليس المقصود هنا بالفضل هو مطلق الزيادة في الخير، لأن بعض الأعمال تكون أكثر مردودية ونفعا مما ذكرناه هنا بحسب الظاهر، وإن كان كف الأداء عن المسلم من أكثر الأعمال مردودية في حياة المجتمع وفائدة عليه، لأنه مانع من الشحناء والبغضاء والتفرق، وداعي الى اجتماع الكلمة وتأله القلوب، وذلك فيه من الخير ما لا يعلمه الا الله عز وجل. واي الاسلام افضل، هذا السؤال طرح بهذا اللفظ كما هنا في حديث ابي موسى هذا، حيث يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي. فسعيد هذا شيخ البخاري، وهو أيضا شيخ مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهو قرشي لأنه من بني أمية، فهو اسمه سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. وأبوه يحيى بن سعيد هذا من كبار الأئمة، وهو الذي يحدث عنه هنا يحيى بن سعيد القرشي عن أبيه. والقرشي هنا نعتب بأبيه الذي هو يحيى، لأن سعيدا هنا لا يلتبس مع غيره، ولكن أباه وهو يحيى بن سعيد يتركه من نفس طبقته في جسمه، والنسب يحيى بن سعيد القطان، وهما من درجة واحدة. فأراد البخاري أن يميز هذا عن القطان فقال القرشي، وكذلك يتركهما في الاسم والنسب ممن هو فوقهما رجلان من رجال الصحيح هنا، وهما يحيى بن سعيد الأنصاري الذي ذكرناه في أول حديث في هذا الكتاب. والثاني هو يحيى بن سعيد التيمي القرشي أيضا، وهو معاصر ليحيى بن سعيد الأنصاري، وهما من صغار التابعين. ولكن التفريق بين هذين البيين لدينا اليوم، وهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد القرشي، أن يحيى بن سعيد القرشي قليل الحديث بالصحيح، ويروي عنه ابنه واسمه سعيد. أما يحيى بن سعيد القطان فهو كثير الحديث في هذا الجامع الصحيح، وليس له ابن اسمه سعيد يروي عنه. وأما يحيى بن سعيد الأنصاري فهو كما تعلمون من صغار التابعين. وأما يحيى بن سعيد التيمي فالفرق بينه وبين هذا هو النسبة، فيحيى بن سعيد في الشريف الشمالي يطلق عليه يحيى بن سعيد الأنصاري، الآخر يطلق عليه يحيى بن سعيد التيمي، تميز بينهما بالنسبة. وأما المذكوران لدينا الآن فالتمييز بينهما بأن يحيى بن سعيد القرشي يروي عنه ابنه واسمه سعيد، وأما يحيى بن سعيد القطان فليس له ابن اسمه سعيد يروي عنه. وهذا الرجل الذي هو يحيى بن سعيد كما ذكرنا جده سعيد المشهور بعكة عسل، كان يلقب عكة عسل لحسن أخلاقه، وهو من كبار التابعين، وقد دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فقال: يا سعيد ما قتلت أباك يوم بدر، إنما قتله علي وأبي طالب، وأنا قتلت خالي العاص بن هشام. فقال له سعيد: يا أمير المؤمنين لو قتلته لكنت على الحق وهو على الباطل. فوجب عمر بذلك منه وكان يقدمه ويجله. وأبوه العاص قتله علي وأبي طالب كافرا يوم بدر، و إخوته عشرة مقصورون وهم بنو سعيد بن العاص وهويته، أسلم منهم خمسة ومات خمسة على الكفر. والمسلمون منهم أبان بن سعيد الذي هو من كتبة المصحف لعثمان والذي كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم خالد بن سعيد الذي هو من أبطال الإسلام المشهورين، وعمر بن سعيد الذي هو فاتح بعض من الإسلام أيضا، وهم مشاهير. وأبوهم سعيد المدعاصي من أمية من كبار مشايخ قريش الذين ماتوا على الكفر نعوذ بالله من ذلك. وكان ابنه عمرو من أول الناس إسلاما، وقد مرض أبوه مرضا شديدا فأتاه يعوده وهو مسلم حينئذ مع المسلمين في دار الأرقم، فقال: يا بني زيارة عن الله من مرضي هذا، فسوف لن يعبد رب محمد في الأرض أبدا. فمد عمرو يديه إلى الكعبة وقال: يا رب لا ترفعه من مرضه هذا، فمات في مرضه. هذا أبوه. ويحيى بن سعيد هذا يحدث عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأبو بردة هذا كنيته أبو بردة وقد اشتهر بها، واسمه بريد، وأبوه عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. وهو يحدث عن جده بلواسطة فقد لقيه وحدث عنه، كما يحدث عنه أيضا بواسطة أبيه، ولكنه في هذا السياق الذي لدينا يحدث عن جده مباشرة، عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة وهو جده. وأبو بردة هذا الكبير هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وكان من كبار التابعين، وقد تولى القضاء في أيام بني أمية، تولى قضاء الكوفة، وكان مجمعا على إمامته وتقواه، وكان إماما في الحديث، ومن كبار أئمة التابعين. وقد اختلف به فقيل اسمه الحارث، ولعله أصح الأقوال في ذلك. وأبوه أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري، منسوب إلى بني أشعرة، وهم بطن قبيلة من اليمن من القبائل العشر المنتسبة إلى سبع أرمية وبني العرب بن قحطانة، وهي الأسد والأشعريون وحمير ومرسج وسندة وأنمار، وهؤلاء القبائل الست هم أهل اليمن. وقبائل الأخرى غسان ولحم وزلام وعاملة، وهذه القبائل الأربعة في شمال المجيرة وغربها في ناحية الثاني وناحية جلقاء. فهذه القبائل العشر هي ذرية سبع أرمية وبني يعرب وبني قحطان. وأبو موسى وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد الأشعريين، وكان وفد الأشعريين من أحسن الوهود، وثابتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي البخاري إن شاء الله بحديث وفودهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بهم قبل أن يأتوا. وأخرج مسلم في كتاب الإيمان حاول أن يجمع طرق حديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، وهو قوله: يقدم عليكم اليوم أهل اليمن وهم أرق قلوبا وأصفى أفئدة، العلم يماني والفقه يماني، وفي رواية أخرى والحكمة يمانية، وفي رواية أخرى والإيمان يمان، وفي بعض رواياته: يقدم عليكم اليوم أهل اليمن وهم أضعف قلوبا وأصفى أفئدة، والخيلاء في أهل الشرق من مضر وربيعة، يتدادون عند أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان. والأحاديث كثيرة جدا في هذا في صفة وجه اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها إخبار من علام النبوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بهم قبل أن يأتوا، وأخبر بوصفهم، وأخبر بأن أهل اليمن هم أبطى قلوبا وأرق أفئدة، وأخبر أن العلم يمان وأن الإيمان يمان وأن الحكمة يمانية، وكل هذا قد تحقق وشهد. وأبو موسى رضي الله عنه كان من الفقراء، وكان كذلك قومه من الفقراء، حيث حتى الله عز وجل عنهم في القرآن أنهم زكاء في سورة التوبة: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء هم الأشعريون الذين جاءوا مع أبي موسى ومع عمه أبي مالك الأشعري. وكان أبو موسى من خيار الصحابة وفقهائهم، وكان أحسنهم صوتا للقرآن، فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رقيت مزمارا من لسان داود. وقد ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه القضاء بالبصرة ثم ولاه عليها. ومن أشهر الأخبار عن عمر الرسائل التي كان يرسلها إلى أبي موسى، والتي استعار منها كتابه القضاء بالبصرة وبيته. وقد انتقله أهل العراق في 66 حكما عنهم مع عمرو بن العاص الذي انتقله إلى الشام. وعاش أبو موسى بعد ذلك ووهب على معاوية، وهو الذي يحدث بهذا الحديث الذي لدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هو في هذا السياق الذي لدينا الذي أخذه البخاري: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأخرجه مسلم عن نفس الرجل هذا بهذا السياق، لأن مسلم يقول: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هكذا أخرجه مسلم له قلنا. كما أخرجه أيضا ابن منده له قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل. وأخرجه إسماعيل أيضا بمستخرجه على صحيح البخاري له قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل. وحينئذ نعرف أن السائل هنا هو أبو موسى الأشعري، سواء كان سأل في مجموع الصحابة سألوه جميعا في وقت واحد، أو سأله هو والذين اهتموا بهذا السؤال ورضوا به وحضروه يعدون أيضا من السائلين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبهم جميعا. فيكون بذلك أبو موسى قال مرة: قلنا يا رسول الله. أنا قال الصحابة: وكنت أنا المتكلم منهم برواية جديدة رواية ثانية وهي قلت. وأما الرواية التي لدينا وهي رواية البخاري فقالوا يا رسول الله. فإن أبا موسى أسند هذا الفعل إلى الحاضرين من الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي ذلك دخوله هو فيه، لأن الواو هنا للجمع وهو متناول لأبي موسى وغيره، ولكنه كنا عن نفسه ولم يسند إليه في هذه الرواية. قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ أي هنا استفهامية كما ذكرنا معناه أي أعمال الإسلام أفضل؟ وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فعلمنا من هذا أنهم إنما يسألون عن صفات الإسلام أو عن ذوي الإسلام. فلنا هنا حذف مضاف يدل عليه السياق، وهذا المضاف إما كلمة صفات وتكون مضافة من الإسلام، معناه أي صفات الإسلام أفضل. فيقول صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه سلامة المسلمين من اللسان واليد. وهذا نظير قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يسألوه ماذا ينفقون، فأخبرهم بمن تكون له تلك النفقة. والوجه الثاني هو أن نقدر مضافا هو ذووه، أي ذوي الإسلام أفضل. فيكون الجواب حينئذ: من سلم المسلمون من لسانه ويده، وننجو من التقدير الثاني. ولعب هذا التقدير الأخير أرجح من حيث المعنى. أي المسلمين أفضل حينئذ، أي ذوي الإسلام، أي الإسلام معناه أي ذوي الإسلام أفضل. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا جزء من الحديث السابق فلا نحتاج إلى إعادة الكلام فيه، ولكن الذي نريد أن ننبه إليه هنا أن هذا الحديث من أفراد الأمصار، لأن رواته كلهم من أهل الكوفة. فسعيد بن يحيى بن سعيد كوفي، وأبوه سعيد بن يحيى بن أبان بن سعيد العاصي كوفي، وأبو بردة بن عبد الله بن أبي موسى كوفي، وجده أبو بردة كوفي، وأبو موسى الأشعري كوفي، فخمسة كوفيون. وهذا من كمال صناعة البخاري حيث أورد هذا الحديث هنا بالتسلسل للكوفيين، وفي الباب الذي يليه أورد الحديث بالتسلسل للبصريين، وفي الباب الذي يليه أورد التسلسل برواية البصريين. هذه ثلاثة أبواب، في كل واحد أتى بحديث فرد من أفراد الأمصار. هذا الحديث هنا فرد من أفراد الكوفة، والحديث الذي يليه فرد من أفراد مصر، والحديث الذي يليه فرد من أفراد البصرة. وفي نسخ، في جميع النسخ التي طلعت عليها من صحيح البخاري، لغوته في الحديث الثاني هذا الذي يلينا رواته كلهم بصريون، وهي خطأ، بل رواته كلهم مصريون، ولعلها تصحيح من الطباعة، وما أعتقد أنها خطأ من ابن حجر رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. في هذه الرواية التي قرأت عليكم، وفي رواية أخرى وهي رواية الأصيلي: باب إطعام الطعام من الإيمان. ثم يقول في هذا الباب: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السياق لهذا الإسناد: أولا، شيخ البخاري فيه هو عمرو بن خالد، وعمرو هذا من مشاهير أئمة تابع التابعين من المصريين، وهو من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى، وكنيته أبو الحسن، واسمه عمرو بن خالد، وجده أبوه خالد هذا من التابعين، وأبوه صحابي على القول الراجح، ومختلف في اسمه، في اسم الجد وليس في اسم الأبي، فالأب اسمه خالد، ولكن أباه الذي هو صحابي على القول الراجح مختلف في اسمه، فجمهورهم يقولون هو ابن عمرو أيضا فينسبونه إلى اسم هذا الرجل، وبعضهم يقول هو ابن عبد الله وهو على كل مصري ومن الطبقة الرابعة كما هنا، وشيخه الذي يحدث عنه هو الليث بن سعد الزهري الإمام الذي قد تقدمت معنا ترجمته، والليث يحدث في هذا السياق عن يزيد، ويزيد هو ابن أبي حبيب المصري أيضا وهو من التابعين وهو فقيه مصر قبل الليث، ويزيد بن أبي حبيب يحدث عن شيخه أبي الخير، واسم أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني منسوب إلى أبي يزني من اليمن، وهو أيضا من التابعين في هذا السياق الذي لدينا اثنان من التابعين هما يزيد بن أبي حبيب وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني. وأبو الخير يحدث في هذا السياق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعبد الله قد تقدمت معنا ترجمته، ذكرنا أنه هو وأبوه صحابيان وأنه أسلم قلب إليه في الساعة رفع سنة، وأنه من العبادة المسلمين من القبيل، لا غير ذلك من ترجمته لا داعي إلى إعادتها. وهذا الإسناد كلهم مسلمون كما ذكرنا، وكلهم جلة من الأجلال في الرواية، فعمرو بن خالد وبعده الليل بن سعد وبعده يزيد بن حبيب بن أبي حبيب وبعده أبو الخير مرثد بن عبد الله وبعده عبد الله بن علي، كل هؤلاء أئمة مصريون. فيكون بهذا قد تسلسل لدينا كما ذكرنا في الماضي أن هذه الأبواب الثلاثة، الأول منها كل إسناده الكوفيون، وهذا كل إسناده المصريون، والثالث كل إسناده بصريون على الوقت. وذكرت لكم أن أكثر النسخ التي اطلعت عليها من صحيح البخاري، أو أن جميع النسخ التي اطلعت عليها من صحيح البخاري هنا من جد الباري تقول وهذا الإسناد رجال هذا الإسناد بصريون، وهذا خطأ مطبعي، فهم جميعهم مصريون. والباب الذي ترجم به البخاري هو قوله باب إطعام الطعام من الإيمان، فترتيب البخاري رحمه الله تعالى أنه بدأ الإيمان بمذهبه فيه وهو مذهب أهل السنة والجماعة، من أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ومن أن الإيمان يزيد وينقص يتجزأ، وجلب عليه كل ما بعده من الأدلة، فذكر أولا الآيات المتعلقة بهذا، ثم ذكر الأحاديث وما زال يسردها، وهذا الحديث من الأحاديث التي تدل على التجزؤ وتدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وله ترجمة هنا إطعام الطعام من الإيمان، إطعام الطعام معناه مناولته ويطاؤه، سواء كان جاهزا للاستعمال أو غير جاهز، كما لو أعطاه منه فكل هذا داخل في إطعام الطعام. وهذا اللفظ هنا إطعام الطعام من لفظ الحديث الذي أورده، وقوله من الإيمان من هنا تفريضية، معناه هو جزء من أجزاء الإيمان كما في رواية الأصولية، وفي رواية أخرى من الإسلام، ولكن الروايتين في معناهما متحدتان، لأن البخاري رحمه الله تعالى يرى ترادف الإيمان والإسلام وأنهما يطلقان على مسمى واحد. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يذكر هنا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام أو تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرفه. وهذا السؤال قريب من السؤال الذي مر معنا في الحديث الماضي الذي أورده البخاري في ترجمته هي باب أي الإيمان أفضل، في رواية أخرى أي الإسلام أفضل، فلماذا لم يترجم هنا ويقول باب أي الإيمان خير أو أي الإسلام خير؟ لم يفعل ذلك تنبيها إلى أن السؤالين هنا وإن تقارب لهما مختلفان بحسب المقام. فهذا السؤال هنا ورد بله السؤال عن الخيرية، والسؤال الماضي ورد بله السؤال عن الأفضلية، وللعلماء طريقان بالتوفيق بين هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بظاهر الحديثين هنا سئل عن أمر واحد فأجاب بجوابين مختلفين، لأنه في الأول قالوا حديث أبي موسى قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهنا هذا الرجل قال يا رسول الله أي الإسلام خير، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فللعلماء طريقان في الجمع بين هذا، فبعضهم يقول حديثان على اختلاف مستوى السائلين او اختلاف مستوى الجالسين في وقت السؤال الاول والسؤال الثاني. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا عند قوم يخاف من السنتهم ومن ايديهم، فاخبر ان افضل الاسلام هو من سلم المسلمون من لسانه وايديهم. وسئل في المرة الثانية سأله سائل ممن يرجى منه الخير أو عند جماعة يرجى منهم الخير كالأغنياء مثلا، فقال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا هو التوفيق الأول. أما التوفيق الثاني فيقولون المقام مختلف، لأن أفضلية الحديث الأول مغايرة لخيرية الحديث الثاني، وإن كان له أفضل الحديث الأول وله خير في الحديث الثاني كلاهما أفعل تفضيل، لأن خير أصلها أخير وحذفت منها الألف كما قال ابن مالك وغالبا أغناهم وخير وشر عن قولهم أخير منهم وأشر بشهرة السماء. والأفضلية من باب الكم بمعنى العدد، والخيرية من باب الكيف. فسئل أولا عن أي الإسلام أفضل فأجاب بما هو من الكم، لأن الأفضلية تتعلق بالكم، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم سئل هنا عن الخيرية فأجاب بأن الخير ما هو هو تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفه ومن كذب. ولدى بعضهم جمع آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم في الأول من سلم المسلمون من لسانه ويده هو بنفسه هذا الجواب الثاني، لأن قوله تطعم الطعام مترجم لقوله في السابق من سلم المسلمون من يده، وقوله تقرئ السلام مترجم لقوله في الحديث السابق من سلم المسلمون من لسانه. فإطعام الطعام مترجم بالسلامة من البطش باليد وبالسلامة من البطش باليد، أما قراءة السلام فهي أيضا مستجمة بالسلامة من البطش باللسان، وهذا جمع طيب أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم تطعم فعل مضارع مرفوع، ولكنه في سياق لا يقع فيه عادة إلا المفردات، لأنه سئل أجل الإسلام خير، فخير هذه ستتكرر معنا لأنها مبتدأ، لأن السؤال ينبغي أن يتكرر في الجواب. فالجواب الخير تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ولكنها هنا جملة والجملة لا تصلح لهذا المقام، فنقدر قبلها أن وهي من الثوابت حتى يكون الجعل مصدريا، فمعناه أن تطعم الطعام على من عرفت، أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وحينئذ يكون التقدير الخير أن تطعم الطعام معناه إطعامك الطعام وقراءتك السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ويستقيم إعراب الحديث على هذا. وهذا مشهور في لسان العربي، وهو حذف عن ورفع الفعل بعد حذفها، ومنه المثل المشهور تسمع بالمعيد خير من التراح، فأصله أن تسمع بالمعيد خير من التراح، ثم حذفت عن فقيل تسمع بالمعيد وهي مروية فيه، ثم لما طال الحلف رفعوا الفعل لأنه في الظاهر مجرد من الناصب والجازم، فقالوا تسمعوا بالمعيد خير من التراح. قوله تطعم طعام، والإطعام في اللغة مصدر أطعمه يطعمه، إذا وضع الطعام في فيه حتى يطعمه بمعنى يذوق طعمه، وكل هذه المادة تشتق من الطعم وطعمه وذوقه، ولكن المقصود هنا بإطعام الطعام هو تمليكه، لأن الله تعالى يقول في صفة الكفارة إطعام عشرة مساكين، الكفارة هو إطعام عشرة مساكين من عشر ما تطعمون أهليكم. فسر العلماء بأن الإطعام هنا يقصد به تمليكه، لأن العلا إعطاؤه إياهم حبا، ولهذا اختلفوا في إعطائهم الطعام الجاهز هل يجيء في الكفارة أم لا. فبعضهم يقول يجيء إذا أجزعهم على جوع مرتين، وبعضهم يقول لا يجيء أصلا. وقوله تطعم الطعام، الطعام هنا اسم عين، وهو يطلق في عربية الشمالين، يطلق على اسم العين أي عين المطعوم يسمى طعاما، ويطلق أيضا اسم مصدر فالطعام بمعنى الإطعام. والطعام هذا الطعام في اللغة، أما الطعام في الفقه هو المصطلح الشرعي، فالراجح في تفسيره أنه ما يؤكل تزكها وشهوة، كل ما يؤكل ولا يفهم للأكل هنا عن الشرب تزكها وشهوة. فقولنا كل ما يؤكل تزكها خرج به ما لا يؤكل أصلا من القبائل، وخرج به أيضا ما يضطر إليه الشخص فإنه لا يأكله تزكها كالفية وغيرها. وقولنا وشهوة خرج به ما يؤكل للدواء تداوي المرض، هذا لا يسمى طعاما لأنه إنما أكل لضرورة إن لم يؤكل كالفية. والراجح فيه أيضا أنه يشرب فيه إن كان الأكل قبل تغييره، إن كانه بحسب الأعراض، وإلا فاللحم مثلا طعام إجماعا، وكثير من الأعراض تنكر أكله قبل إنضاجه تغييره. والمقصود هنا بتغييره خلط غيره به، فمن المأكولات ما لا يستطيع الشخص إصاغته إلا بإضافة مادة أخرى إليه، وهذا الراجح لا يسمى طعاما، كالقهوة والشاي وغيرها فإنها لا يمكن أن يتناولها الشخص قبل إضافة مادة أخرى إليها، فلا تكون طعاما بهذا المسمى. والطعام ينقسم إلى قسمين، قسم فيه الربا وقسم لا ربا فيه. أما الذي فيه الربا فقد نص في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم والموطأ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه على أربعة أصناف منه، هي البر فهو القنف، والشعير والتمر والملح. وإن كان الملح لا يذكر في التعريف الذي ذكرناه هنا، ولكنه بإضافته إلى هذه يأخذ حكمها من باب الطرد. وقد أضاف الفقهاء بالقياس، ونعني هنا بالفقهاء مثبتين للقياس إذا ظاهرية لا يثبتون القياس غير هذه المذكورات، أضافوا إلى هذه المذكورات ما شابهها واتحدت العلة فيه معها، مع أنهم اختلفوا في العلة أصلا، اتفقوا على التعليم واختلفوا في العلة، فبعضهم يقول هي الكي، بعضهم يقول هي الوزن، بعضهم يقول هي الطعمية والانتخاب، معناه قبوله للتناول وصلاحيته للانتخاب. وهذه أقوال تدرسونها في كتب الفقه، والمذاهب فيها مختلفة، إذا اختلفت المذاهب فلا ترجح، لأن النص هنا لم يرد مع أحدها، وإنما هي مأخوذة بالاستدلال والقياس، وحينئذ بكل وجه. والقسم الثاني هو ما لا رجاء فيه، وهذا ما لا تتوفر فيه العلة، وتختلف فيه المذاهب باختلاف شراط تلك العلة التي هي عدة ابتداء. ومن هذه المطعومات ما فيه الزكاة، وهو المسمى بالمعشرات، وهو أنواع الحبوب التي يلزم فيها العشر إذا شقيت بماء السماء، ويلزم فيها ربع العشر إذا شقيت بمجهود بشري. وقوله صلى الله عليه وسلم الطعام، هذه الأل التي فيه هنا جنسية وتناولة بجميع هذه الأنواع التي ذكرناها، وقصدنا بهذا التنويع أن نعرف هنا أن الطعام أنواع حتى تدخل كلها في هذا المحل بعلمه أنها الجسدية. ويمكن أيضا أن تكون عهدية بمعنى الطعام المعهود لديكم وهو ما يطعمه البصر، فتكون حينئذ من العهد الذهني. وقوله صلى الله عليه وسلم وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تقرئ هكذا رويت بضم أولها، تقرئ السلام على أنها من الرباعي من أقرأه يقرئه إذا أراه مكتوبا يستطيع قراءته، أو تقرأ السلام بمعنى تحدث به. وابن أبي حاتم الرازي يقول إذا كان السلام مكتوبا في رسالة مثلا فإنك تقول أقرأته السلام من فلان، أما إذا كان ملفوظا فقط فإنك تقول قرأت عليه السلام من فلان. وحينئذ يكون الفعل هنا تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، معناه تقول السلام عليك. والأخرى هي تقرأ السلام معناه تريه السلام مكتوبا من المرسل حتى يقرأه، حتى يقرأه ويعلم أنه قد سلم عليه. والمقصود هنا تسليم المتكلم نفسه، فهو المأمور هنا في هذا الحديث تسليمه على من عرف ومن لم يعرف. أما من عرف فتسليم عليه واضح لأنه من حقوقه، وأما من لم يعرف فإن كان مسلما فلا إشكال لعقوبة الإسلام هنا، وأما غير المسلم فقد ورد النهي عن بداءة من السلام. ولكن المقام هنا يقتضي العموم، وقد ورد في بعض الأحاديث النهي عن السلام على هؤلاء كما ذكرنا، فيكون هنا بمعنى العموم. فإذا كان الشخص في بلد غالبية وأهله مسلمون فإنه يسلم على الجميع قبل الاستفسار دون بحث، أما إذا كان في بلد غالبية وأهله كفار فإنه لا يبدأ بالسلام إلا من عرف أنه مسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد الأمر بالجود وبين ما في اليد، وهذا مقصد شرعي له كثير من الفوائد، منها ما هو راجع إلى صاحبه ومنها ما هو راجع إلى المجتمع. أما ما هو راجع إلى صاحبه فإنه يزيد في كمال الإيمان، لأن الشخص إذا آمن بالله تعالى وعلم أنه هو المدبر وهو الحي القيوم الرازق الوهاب، وأن كل ما لديه هبة من الله تعالى، وأنه وكيل فيه أذن له في نوع من التصرف فيه وقدر عليه نوع آخر من التصرف، وأنه ينتظر العزل في كل حين ما يدري متى يعذر عن التصرف في هذا، فهذا من دواعي الجود. وعزله إما بموته أو بفقره، فإذا مات فقد عزل عن التصرف فيما كان تحت يده، وإذا افتقر فقد عزل عن التصرف أيضا لأنه لم يعد تحت يديه ما يتصرف فيه. ومن فوائده أيضا كسب الصداقة، فمن المعروف لديكم بالحديث شهادة تحابوا، فالإهداء إلى الإخوان مما يغرس الصداقة في نفوسهم. ومنه أيضا تخلق بخلق الله تعالى، كما ذكرنا في الماضي أن أسماء الله تعالى منها ما هو للتعلق فقط ومنها ما هو للتعلق والتخلق، فما هو للتعلق فقط منه بالله تعالى، وأما ما هو للتعلق والتخلق فمثل الرحمن رحيم وهاب رزاق، فكل هذه يتعلق بها معناه يدعى الله بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويتخلق بها معناه أنه ينبغي للمسلم أن يتخلق بمعنى هذه الأوصاف التي وصف الله بها نفسه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض ويرحمكم من في السماء. ففي المقارنة بين قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون وبين قوله الرحمن دليل على أن هذه الرحمة مأخوذة من الرحمة التي جعلها الله تعالى بين خلقه. وقد ذكرنا لكم في الماضي الحديث الذي أورده البخاري من الصحيح وغيره، وهو أن لله 100 رحمة ادخر عنده منها 99 وقسم واحدة على أهل الدنيا فبها يتراحم الخلق فيما بينهم حتى ترضع الفرس برواية الدابة حاجرها عن ولده، فكل هذا من هذه الرحمة الواحدة. فلو علم المؤمن ما ينتظره في الآخرة من رحمة الله للكفر، ولو علم الكافر ما ينتظره في الآخرة من شكر الله اشتغل عما هو فيه الجنون. فهذا من فوائد الجود الراجعة على الشخص نفسه. وقد ذكرنا في الماضي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون بالخير في رمضان عندما يلقاه الملك، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والتخلق أيضا بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ناشئ عن حبه، لأن المحبوب يضاهى في كل شيء. أنت إذا أحببت شخصا وأعجبك خلقه المجتمع له حق فيما يملكه كل شخص، ولكن الناس بعضهم لا يعترف بهذا، فلهذا انتهج المتقون بأنهم هم الذين يعرفون أن في أموالهم حقا للسائل والمحروم، كما قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في الآية الأخرى في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وآخر الحديث هو قوله تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، مرشد إلى كمال التواضع وإلى السعي إلى تأليف قلوب المسلمين فيما بينهم، والبحث عما يؤلف كلمتهم على الحق، والتواضع للمسلمين، وكل هذه من الأوصاف المحمودة التي جاء بها الإسلام. أما التواضع على العموم فقد ذكرنا لكم بعض فضله بما مضى، ومن فضله قوله صلى الله عليه وسلم من تواضع رفعه الله إلى غير ذلك. وأما السعي إلى تأليف كلمة المسلمين وإلى السعي إلى محبتهم، فإن من محبة الله تعالى أن يشفق الشخص على عيال الله، والمسلمون عيال الله. وإذا كان الشخص يحب الله عز وجل فليحب لحب الله كما سيأتينا إن شاء الله. ومحبتهم لها سببان، الأول هو التآلف المعروف الناس عن المعرفة، والثاني هو الأخوة في الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه أشفق هنا أن يظن الناس أن السلام إنما هو حق لمن تعرفه فقط، فذكر أن السلام أيضا حق لمن لا تعرفه من إخوانك المسلمين، لأن الأخوة في الله شاملة لمن تعرفه ومن لا تعرفه، فالجميع بالنسبة إلى الله تعالى عبيده المؤمنون الموحدون به، فحقهم واحد بالنسبة إلى أفرادهم. وهذه صفة الحميدة أيضا تؤدي إلى تأليف القلوب على محبة صاحبها، ولهذا يقول الشاعر كيف أصبحت كيف أمسيت مما يعرض الحب في فؤاد الحبيب. فإن الشخص إذا كان يبدأ الناس بالسلام فإنهم سيحبونه لا محالة، سواء كان ذلك سواء ردوا عليه السلام أم لم يردوا عليه، لأن الملائكة تردوا عليه، فرد الملائكة أفضل من رد الناس. وبالنسبة للسلام هنا ليس المقصود به هذا اللفظ فقط وهو السلام عليكم، بل المقصود أيضا معناها السلام معناه الأمان، معناه أؤمنك من بطن نفسي لا أعتدي عليك، هذا معنى السلام. وهو يشمل الاعتداء باللسان أولا، لأن السلام هنا باللسان، فلا يأكل غيبته ولا ينم عليه ولا يحتقره ولا يهجوه إلى آخره. كذلك يشمل التأمين من البطش باليد، لا يؤلمه بيده ولا يأخذ ماله ولا يعتدي على حرمه إلى آخره. وفيه أيضا التأمين من الظن السيء، فأنتم تعلمون أن الظن السيء منهي عنه، وحسن الظن بالمسلمين من الميزات التي تميز المسلمين عن غيرهم، وهي من حقوق المسلم أيضا على أخيه. قوله صلى الله عليه وسلم على من عرفت، عرفته سواء كانت تلك المعرفة بالاسم أو بالوجه، وقوله من لم تعرف كذلك معناه من لم تعرف اسمه أو وجهه لأول وهلة، وكل هذا مما يؤدي إلى هذه الصفة المحمودة التي ذكرناها وإلى الخصلة التي تجمع قلوب الناس
وتؤلف بينهم على الحق. وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بهاتين الخصلتين وهما إطعام الطعام وقراءة السلام جواب عن قوله أي الإسلام خير، فيقتضيان يعني أنهما من أعلى شعب الإسلام. وأنتم قد عرفتم أن أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن لا تنافي بين هذا وذاك، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستلزمة لهذا، وهذا بعدها بدرجات، لأن الشخص أول ما يدخل الإسلام يشترط أن يقول هذه أن يتشهد بهذه الشهادة أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن إيمانه يزداد بعد ذلك بحسب ما اكتسبه من الأعمال والأخلاق الحميدة. وهاتان الخصلتان هما إطعام الطعام وقراءة السلام على من عرفه ومن لم يعرف، فيهما من تربية نفسه كما ذكرنا على الجود وعلى التواضع أمر عظيم، وفيهما من تأليف جماعة المسلمين أمر أيضا عام على المجتمع، فكان يرجعان بخير كثير على الشخص نفسه وعلى المجتمع، فكان بذلك خير الإسلام. وقد يقول قائل إن لفظة خير هنا مصدر فتكون حين الإسلام فقط، فتقول هذا الخير خير معناه ما ينفع، فهي شاملة لكل ما فيه نفع، فخير الإسلام معناه نفع الإسلام، فيكون معناه النفع الذي يعود على الشخص من إسلامه هو أن يطعم الطعام لإخوانه وأن يقرأ السلام من عرفه ومن لم يعرفه، فحينئذ يكون هذا هو خير الإسلام، معناه هو الخير الذي يدعو إليه الإسلام والذي يسدد صاحبه إليه. وهذا أيضا معنى جيد، وإن كان السياق كما ذكرنا يقتضي التفضيل، لأن الشخص يسأل عن الأفضلية هنا. وقد ورد في صحيح مسلم بهذا السند وهو يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. فابن منده قال هذا الحديث مضطرب، لماذا؟ لأنه ورد بهذا الإسناد بهذا اللفظ وبلفظ الحديث السابق الذي هو حديث ابن موسى، ولكن الجواب عما قاله ابن منده أنه لا اضطراب لأنهما حديثان، فلا مانع من أن يرويهما مسلم بهذا الإسناد، فمسلم قد حدث عن شيوخه إلى أن وصل إلى يزيد بن أبي حبيب عن شيخه أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرة بهذا ومرة بهذا، فسمع حديثين من يزيد بن أبي حبيب مثلا نقل الحديثان بهذا الإسناد، والحديثان لكل واحد منهما شان، فالأول هو لفظ حديث أبي موسى، فيكون أبو موسى قد رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو رواه عنه أيضا، وأما الحديث الثاني فهو أيضا له شاهد من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما قدم المدينة أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذا الحديث أيضا شاهد لهذا الحديث الذي لدينا، فقوله أطعموا الطعام هو إطعام الطعام المذكور هنا، وقوله أفشوا السلام يحتمل أن يكون إفشاء السلام بمعنى ما يتراه من تأمين الناس، ولهذا وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله، وهو مع ذلك يؤمن للمؤمنين معناه يؤمن لهم أعراضهم ودماءهم وأنفسهم وأموالهم، ويحتمل أن يكون أيضا معناه تسليم، وهو مستلزم لما ذكرنا. أفشوا السلام وصلوا الأرحام هذا من الإحسان إلى من يعرفه الشخص وهم قراباته، لأن لهم حقين، حق أخوة الإسلام وحق القرابة. وبعده صلوا بالليل والناس نيام، هذا في فضل صلاة الليل وقيامه وقد ورد فيه من الفضل غير هذا الشيء الكثير. فقيام الليل فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة على أمته. ولهذا لما رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رؤياه المذكورة التي أوردها البخاري وغير ما موضع من هذا الصحيح فأخبر فيها حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم العبد عبد الله برواية أخوك لو كان يقوم من الليل فما ترك عبد الله قيام الليل بعدها. وفي حديث ابن عمر أيضا يا عبد الله لا تكن من الفلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقيام الليل ضروري لتربية الشخص ولعلاقته بربه. ففي الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا كان الناس نياما فهذا أقرب إلى نفي الرياء ونفي التسميع وأصفى للبال في تدبر القرآن وأصفى أيضا للروح في معاملتها مع الله عز وجل باحتجاب الأمور المادية عنها حتى يكون الشخص كأنه في عالم الغيب فيتذكر أنه الآن كما هو في قبره ويهيئ نفسه لحلوله في قبره. فالناس كلهم نيام عنه فهو غائب عن الحس. فإذا قام من الليل وصلى صار كأنه في قبره. فإذا وصل إلى تلك الرتبة ووضع في قبره كان قيام الليل مؤنسا له كما كان يؤنسه في حياته. وله من الفوائد أيضا استجابة الدعاء فيه كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يعقد على أقدية بني آدم ثلاثة عقد. فإذا قام الشخص من النوم فذكر الله انحل عقده. فإذا توضأ انحل عقده. فإذا صلى انحل آخرهن. فإذا دعا الله استجاب له. فهذا الحديث دليل على أن الدعاء في قيام الليل مستجاب. وفرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجعل جزاءه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وقد اختلف في نعمة الشفاعة ونعمة الرسالة أيهما أكبر. فبعضهم وهم الجمهور يقولون نعمة الشفاعة أكبر من نعمة الرسالة لأن الرسالة يشرك الرسول صلى الله عليه وسلم فيها غيره من الرسول فكلهم رسل. أما نعمة الشفاعة الكبرى فيختص بها دون غيره وهي المقام المحمود الذي يحمده به سائر الخلق الأولون والآخرون. فكانت هذه النعمة الكبرى وهي الشفاعة جزاء على قيام الليل أنه قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا أراد الشخص أيضا أن يبعث مقاما محمودا يليق به ويختلف بطبيعة حاله عن مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فليكثر من قيام الليل. وقد ورد فيه الكثير أيضا من النصوص في القرآن والسنة ومن نصوص القرآن أيضا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه في قراءة الوقعة ونصفه وثلثه في هذه القراءة التي هي قراءة الجمهور ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. فالليل والنهار مقدران فالنهار للعمل والليل للاستراحة والعبادة كما قال تعالى تبارك الذي جعل السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة معناه مختلفانيات هذا ويذهب وياتي الآخر مكانه. جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالشكور هنا معناه عبادة الله بشكره بهذه النعمة التي هي الوقت. الله عز وجل قد أعطاك عمرا تقوم عليك به الحجة في عبادته فاشغل هذا العمر في طاعته حتى يكون ذلك شكرا لتلك النعمة لأن شكر النعمة هو صرفها في طاعته من أسداها. وقوله صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة بسلام هذا جواب لهذا الأمر المتقدم وترتب الجواب على الأمر كترتب الجزاء على الشرط فمعناه أن هذا مشروط بهذا. ولهذا كان الجواب يجزم في جواب الأمر فقط دون أن يتعلق بالإجازة من قوله كما في هذا الحديث وكما في قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. وقوله قفا فعل أمر وجوابه نبكي فجزمه وكان فعل أصل نبكي ولكنه جزم هنا لأنه واقع في جواب الشرط جواب الأمر لأن التقدير إن تقفا نبكي. كذلك هنا هذا الحديث كأنه في تقدير إن تطعم الطعام وتؤتوا السلام وتقيموا الأقامة وتصلوا بالليل والناس اليوم تدخلوا الجنة بسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم بسلام إشارة إلى أن هذه المذكورات تنجي من المناقشة في الحساب. فالشخص قد يدخل الجنة ولكنه يدخلها مخدوش كما ورد في الحديث في وصف الصراط أن عليه كلاليب في شوك السعدان هل رأيت شوك السعدان فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس في نار جهنم. فالناس ثلاثة أقسام: ناج مسلم يمر عليه كبقي خاطفي أو كأجاويد الخيل والإبل أو كبيح المرسلة كما في الحديث، ومخدوش مرسل مخدوش معناه تمسكها هذه الكلاليب وتجرحه ولكنها تغسله بأمر الله فيكون ذلك جزاء له على فعل معين من أعماله. وثالث أعوذ بالله مكردس في نار جهنم معناه ممسك بكراديسه وهي المفاصل الكبار كالمنكبين والركبتين ويلقى في قعر جهنم. فقوله صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة بسلام إشارة إلى السلامة من هذا، وإشارة أيضا إلى السلامة من مناقشة الحساب. فمناقشة الحساب أمر عظيم يتفاوت به طول يوم القيامة، فيوم القيامة قد وصف في القرآن بأن طوله يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وفي الآية الأخرى 50,000 سنة، وفي الآية الأخرى 100,000 سنة. فهذا التفاوت في الأيام هو بحسب مناقشة الحساب. فمن الناس من يناقش نقاشا شديدا ويمر بكل فعل أو قول أو اعتقاد أو نية أجراه، وبعضهم يناقش على رؤوس الأشهاد كما ورد الكفار مع الله يناقشون على أعمالهم ويفضحون على رؤوس الأشهاد. وأما المؤمن فإن مناقشته تقع لكن الله يبنيه إليه ويستره بستره ويناقشه فيما بينه وبينه، يوقفه على سيئاته وإذا أقر به العبد غفرها الله له. ولكن لفظ الحديث هنا تدخل الجنة بسلام ترشد أيضا على أن من انتثر هذه الأوامر نجا من مناقشة الحساب، لأن في الحديث عن حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب فقد عذب. لأن مناقشة الحساب في حد ذاتها عذاب، لأن فيها حبسا عن الجنة إذا كان من أهلها، وفيها إطالة الموقف من نسبة للشخص. وبهذا نعلم أن ما ذكره ابن منده من اضطراب هذا الحديث غير وارد، لأنه لا يمنع أن يرد حديثان بسند واحد ويكون سياقهما متحدا في أوله كالسبب هنا بالنسبة للحديثين.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
يقول البخاري رحمه الله تعالى هنا: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي هذه الأبواب التي قبله والتي بعده يقول: إطعام الطعام من الإيمان، كلا من الإيمان، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان كما في الباب الذي يليه. وفي هذا الباب بالذات قدم قوله من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا بد أن البخاري قد أفرد هذا بالخصوص من بين سائر الأبواب لغرض، وغرضه في ذلك التنبيه على أن هذه المحبة يختص بها الإسلام من بين جميع الأديان. فهذه المحبة أن يحب الشخص لأخيه ما يحبه لنفسه لا توجد في غير الإسلام، ولا يكون أيضا حافزا عليها غير هذا الدين الحق. فإن الشخص مهما بلغ من محبة الشخص لا بد أن إذا لم يكن مسلما هنا لا بد أن يتحقق أن يحب لنفسه ما لا يحبه لأخيه، ولكن الإسلام يحقق هذه المحبة حتى يحب الشخص لأخيه ما يحب لنفسه. فقدم هنا من الإيمان أن يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو له الحديث كما سمعتم. وسنده هنا يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأورده أيضا سند ثاني وهو مختصر. وسنده الثاني حدثنا أيضا مسدد عن يحيى عن حسين عن شعبة عن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن البخاري رحمه الله تعالى لم يحول الإسناد هنا. لماذا؟ لأن تحويل الإسناد في أكثر أحواله يكون من الراوي نفسه، كما إذا حدث البخاري عن شيخين، والبخاري هنا لم يحدث بهذا الحديث في هذا السياق إلا عن مسدد، ومسدد لم يحدث به إلا عن يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد حدث به عن شيخين، حدث به عن شعبة فقط، وشعبة حدث به عن شيخين هما حسين المعلم، لا يحيى بن سعيد القطان حدث به عن شعبة وعن حسين المعلم، كلاهما حدث به عن قتادة عن أنس بن مالك. فلو أنه حول الإسناد فأتى بحرف حاء التي هي إشارة التحويل على ما ذكرناه، مع أن هذه الحاء التي يرسمها المحدثون في تحويل الإسناد مختلف فيها، هل هي من كلمة الحديث معناه حديث معروف، وهذه تأتي دائما في اختصار الحديث، إذا حدثت بأول الحديث وتركت منه طرفا فتقول الحديث، وكذلك إذا أتيت بآية ما تركت منها طرفا تقول الآية. فكلمة الحديثة لما كانت تتكرر هكذا اختصروها فأتوا بحاء منها، أو أن هذه الحاء من التحويل، معناه هو نتحول عن هذا الإسناد إلى الإسناد الآخر فرسموا الحاء من التحول، أو أنها من الحائل، معناه يحول بين هذا الإسناد وهذا، فالحائل أخذوا منه حرف الحاء ورسموها للحول بين الإسنادين حتى لا يظن الشخص أن هذا الإسناد يثمر بهذا. والبخاري في هذا الحديث يحدث عن شيخه مسدد، ومسدد هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن أرندل بن عرندل، وهو مشهور من أئمة الحديث، وكان من حفاظ أهل البصرة، وكل هذا الإسناد بصريون. ومسدد من كبار مشايخ البخاري، وقد أجمع الناس على حفظه وضبطه. واسمه هنا مسدد اسمه مفعول من التسديد، معناه التوفيق، تفاؤلا بأن يوفقه الله تعالى، والسداد هو التوفيق، ولهذا كان في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني أسألك الهدى والسداد، اللهم اهدني وسددني. وأبوه اسمه مسرهد، والمسرهد معناه المنعم، سرهدت الصبي معناه أحسنت تغذيته، وهي أيضا بصيغة المفعول. وجده اسمه مسربل، مسربل صيغة اسم المفعول من السربال معناه المكسي، والسربال هو القنير. والحمد لله الذي لم يأتني أزلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، بيت لبيد الذي هو بيت الواحد الذي قال الإسلام يا عبد الحق قولين. وجده مغربل بصيغة اسم المفعول أيضا من الغربال، معناه منتقل مختار بين ورائه. وجد هذا مرعبل، أبو هذا مرعبل، مرعبل معناه ممزق، العربية رعبله بمعنى مزقه. بنو أرندل، وهذه كانها كلمة أعجمية، وأرندل بن سرندل كذلك ما يظهر أنها كلمة أعجمية، ابن عرندل هي كلمة أعجمية أيضا، فهذه ثمانية أسماء بهذا الترتيب، ومختلف في نسبه. ومن الطرف أن أحمد بن عبد الله المحدث المشهور سأله أحد مشايخه، قال كان يسألني عن اسم مسدد ونسبه فيقول يا أحمد هذه رقية العقرب، مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن أرندل بن سرندل بن عرندل، هذه رقية العقرب. وما أدري هل يريد بهذا النكارة في هذه الأسماء،
أو أنه قد اطلع على أن هذه الأسماء كانت من الرقية، وأنتم تعلمون أن للعرب رقا كانت في الجاهلية كانوا يقولون بها، وقد أقر الإسلام بعضها وإن كان قليلا جدا، فقد ورد في الصحيح البخاري هنا من حديث حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا علمت هذه الخياطة فعلميها رقية النبلة. فكانت لديهم رقا يعرفونها. ومسدد هذا شيخ البخاري يحدث عن شيخه أبي سعيد يحيى بن سعيد القطان، ويحيى هذا من مشاهير الأئمة، وهو تميمي بالولاء وبصري، أصله من ماسق ولكنه سكن البصرة، وهو من مشاهير الأئمة، كان إذا صلى العصر أسند ظهره إلى منارة مسجده فازدحم الناس عليه يحدثهم، فيقف بين يديه الأئمة علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين يكتبون حديثه وهم قيام حتى تغرب الشمس ويصلي المغرب، كل يوم ما بعد العصر والمغرب وهم قيام يكتبون عن هؤلاء الأئمة الثلاثة علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. ويقول الإمام أحمد: ما رأيت مثله في جميع أحواله. ويقول يحيى: إمام في التثبت في البصرة. ويقول عنه ابن معين أحمد بن معين يقول: مكث يحيى بن سعيد 20 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة، ومكث 40 سنة لم يفته وقت الزوال بالمسجد. 40 سنة. عن الله كان علمه وتقواه عبادته أمرا عجبا، وهو من أئمة جعفر القادير المعروف، وكثير من الناس يلتبس عليه بابن القطان المغربي المتأخر الذي هو من علماء القرن السابع، وهذا اسمه محمد بن أحمد بن القطان أبوه قطان، أما هذا فهو قطان نفسه، فهو يحيى بن سعيد القطان والآخر بن القطان. ويحيى هنا يحدث عن شيخه شعبة بن الحجاج، وشعبة قد تقدم معنا، شعبة الحجاج بن رضوان البصري معروف لديكم، وهو إمام الجعفر والتعديل الذي قال فيه الإمام أحمد: شعبة أمة واحدة في هذا الشأن. وقال فيه الشافعي: لولا شعبة ما عرفت حديث ابن العراق. وقد تقدم في الحديث الثالث قبل هذا ترجمته فلا نطيل بها الآن. وشعبة بن الحجاج يحدث عن شيخه قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى، وقتادة بن دعامة هذا من مشاهير التابعين، وكان أكمه لم تشق عيناه أصلا، وكان ينذر التمه في هذه الأمة، وهو من المشاهير الحفاظ. يقول عنه أئمة أهل الحجاز منهم سعيد بن المسيب يقول: ما ورد علينا عراقي أحفظ من قتادة بن دعامة. كان حفظه عجيبا جدا، وكان أيضا على ورع وتقوى. وقد سئل نظيره محمد بن سيرين، هو مشهور لديكم، كان من مفسر التابعين ومن مشاهيرهم أيضا في تعبير الرؤيا، أتاه رجل قال: يا ابن سيرين، رأيت في النوم حمامة ابتلعت لؤلؤة وألقتها أكبر مما كانت، وحمامة ابتلعت لؤلؤة وأخرجتها أصغر مما كانت، وحمامة ابتلعت لؤلؤة فأخرجتها كما كانت. فقال ابن سيرين: أما الحمامة الأولى فالحسن بن أبي الحسن البصري، فإنه حفظ الحديث وأخرجه أكثر مما كان بما يستنبط منه وبوعظه، وأما الحمامة الثانية فابن سيرين، يعني نفسه، لأنه حفظ الحديث ونقصه بكثرة بحثه في جرح وتعديل وبشكوكه، وأما الحمامة الثالثة فقتادة فهو أحفظ الناس، يحفظ الحديث ويخرجه كما كان. وقتادة هنا يحدث عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري معروف لديكم، وأبوه مالك بن النضر مات قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة، كان جاهليا لم يسلم، وأمه أم سليم بنت ملحانة رضي الله عنها،
وهي من مشاهير المبايعات المسلمات، وكان لها في نشر الإسلام الجهد الكبير المشهور، وكانت محرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وأختها أم حرام بن عامر حانة، وأخواهما حرام وسليم بن عامر حانة، وهما شهيدان في دير معونة، وهما من القراء الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانت أم سليم في بيت أهلها ولدها أنس وهو يتيم، فأتت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في العاشرة من عمره، فقالت يا رسول الله هذا خويلي موتى أنس ندعو الله له. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والولد والعمر والمغفرة، أربع دعوات، فتحققت هذه الدعوات كلها. فيقول أنس لقد دفنت بيدي من ذريتي 100 في الدفنين، وإن ثمرتي لتلد في حولي مرتين، ولقد عشت حتى مرضت الحياة وإني لأرجو الرابعة وهي المغفرة. وكان أنس هذا من ذلك الوقت ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخدمه ويبيت عنده ويصحبه بجميع أسباره. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من الحديث، فهو من المكثرين، وقد أخرج له أصحاب الستة، أخرج له 2000 حديث و200 حديث و36 حديث، أي كلها من أحاديث أنس. وأخرج البخاري منها هنا في هذا الصحيح من المسند 251 حديثا من حديث أنس من المسند، مع لديه معلقات كلها تعود إلى حديث أنس. وأورد البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث سندين، الأول منهما هو السند الذي ذكرناه، وهو مسدد عن يحيى بن سعيد القطاني عن شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أما السند الثاني فهو أيضا مسدد عن يحيى بن سعيد القطاني عن شعبة عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فالحديث بالسند الأول وهو السند المنتهي بشعبة شعبة بن الحجاج، والثاني الذي في مقابل شعبة حسين المعلم، فحسين وشعبة رويا هذا الحديث عن قتادة. فالبخاري كان من الأولى في السياق أن يعني يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وحسين المعلم عن قتادة عن أنس، ولكنه فرق هنا في الإسناد لغرض. ما هو؟ هو أن شعبة قال عن أنس عن الحديث، أما حسين المعلم فقال حدثنا أنس، ففرق بين الحديثين. وأيضا لو أنه أتى بإشارة التحويل التي هي الحاء لا ظننا أن البخاري روى هذا الحديث معلقا وأسقط من بينه وبين حسين المعلم. وأما حسين المعلم فهو من مشاهير البصريين من أئمتهم، وكان من تلامذة قتادة بن دعامة في التفسير، وكان أيضا من تلامذته في الحديث، وقد حدث عنه بهذا الإسناد. وهذا الإسناد كله جبال في الحديث من الأئمة، إلا أن قتادة إذا عنعن قد يدلس. وهذه تهمة التدليس هنا في هذا الحديث منتفية، لأنه أخرجه أحمد والنسائي، وقد صرح في حديثيهما قتادة بالسماع عن أنس. قد أخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل في المسند عن شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجزم قتادة فيه بالتحديث، صرح بالتحديث، فانتفت بذلك تهمة تدليس من قتادة. وكذلك أخرجه النسائي بله التحديث. وهذه الرواية التي أوردها البخاري هنا هي لفظ حديث شعبة، وأما حسين فقد روي عنه هذا الحديث بألفاظ غير الحديث غير الألفاظ التي أورده منها البخاري هنا من طريق شعبة عن قتادة. فاللفظ الذي رواه أحمد والنسائي عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس بن مالك هو لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه وفي رواية من الخير ما يحب لنفسه من الخير. وفي بعض الروايات أيضا عن حسين: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فإذا عرفنا أن الحديث له عدة ألفاظ. اللفظ الأول هو ما أورده البخاري هنا وهو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واللفظ الثاني لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واللفظ الثالث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واللفظ الرابع هو إثبات لأخيه المسلم. والخامس بإثبات من الخير. والسادس بإثبات والذي نفسي بيده بإثبات القسم في أوله. فكل هذه روايات في هذا الحديث ثابتة ولا تغير شيئا في المعنى، وإن كان في بعضها زيادة فائدة وهو له من الخير وله لأخيه المسلم تحديد الأخوة هنا بالإسلامية. وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من تحقق كمال الإيمان. ولهذا ذكرنا ترجمة البخاري هنا خالف فيها التراجم الأخرى، فقال من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بينما التراجم الأخرى يؤخر كلمة من الإيمان فيقول إطعام الطعام من الإيمان، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وقد اعترض ابن حجر على هذا التقدير الذي ذكرناه، وهو أن البخاري هنا قدم كلمة من الإيمان للحصر، معناه أن هذا تحقق المحبة لأخيه ما يحب لنفسه لا يوجد في غير الإيمان. اعترض هذا ابن حجر فقال لو كان البخاري فعل هذا للاعتناء لفعله أيضا في الباب الذي يليه، وهو قوله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. لماذا لم يقل من الإيمان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أولى بالحصر؟ والجواب عما ذكره ابن حجر جواب أورده هو أيضا، أن الحديث هنا مما يختص به الإيمان، أما الحديث الآخر فقدم فإن كان وإن كان مما يختص به الإيمان أيضا، ولكن البخاري قدم فيه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتناء به وأخبر عنه بأنه من الإيمان بعدما ذكره. وسياقه كما تقدم أنه يمتثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخبر عنه بأنه من الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، هذه لا نافية، ويؤمن أحدكم معناه يستكمل الإيمان وليس معناه يدخل أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان يدخل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا روي هذا الحديث في صحيح ابن حبان بلفظ لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحقيقة الإيمان هنا هي كماله. لا يؤمن أحدكم، وفي الرواية الأخرى أحد، وفي الرواية الأخرى عبد، وكلها مثبت على المخاطبين. وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم للحاضرين عنده يشمل من لم يولد من أمته، لأنه على تقدير استمرار الخطاب، لأن كل شخص يبلغ من بعده، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه. وأما له عبد أو أحد فإنه عام بلفظه دون تقدير، فهو متناول لمن حضر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خاطب بهذا، ولمن لم يولد بعده ولمن هو غائب. لا يؤمن أحدكم أتى بحتى التي هي للانتهاء، معناه هذا النفي له حد ينتهي إليه، ما هو؟ هو حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحتى هذه مختلف فيها بين البصريين والكوفيين، فالبصريون يقولون هي حتى الجارة التي إذا دخلت على الاسم جرته كما في قوله تعالى حتى مطلع الفجر، ولكنها إذا دخلت على الفعل فمعناه أن ذلك الفعل في تقدير مصدر مجرور بحتى، فمعناه أنها تحذف بعدها أن تنصب الفعل المضارع. قوله حتى يحب لأخيه معناه حتى أن يحب لأخيه، معناه حتى محبته لأخيه ما يحب لنفسه. أما الكوفيون فلا يقدرون هذه التقديرات، بل يجعلون حتى حرف نصب تدخل على الفعل المضارع ولكنها لا تسبقه، بمعنى لا يؤول معها بالمصدر. وحينئذ تكون حتى على مذهب الكوفيين أربعة أقسام: تكون عاطفة، وتكون جارة، وتكون ناصبة للمضارع، وتكون ابتدائية غير عاملة. فهذه أربعة أقسام لحتى. فجارة من قوله تعالى حتى مطلع الفجر، وناصبة كما هنا وكما في قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله في قراءة الكوهيين، وأما قراءة غيرهم فهي حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وحينئذ تكون حتى ابتدائية غير عاملة فيما بعدها بمعنى إلى أن يقول الرسول والذين آمنوا معه. وحتى العاطفة تعطف اللاحق على السابق والعكس، وقد استمع في قول الشاعر قهرناكم حتى الكمات فأنتم تخافوننا حتى بنينا الأصاغر، فالكمات غاية في الرفعة وبنينا الأصاغر غاية في الخفاض، فأتى بالغايتين غاية القصوى في الرفعة والغاية الدنيا دناء. قال قهرناكم حتى الكمات فأنتم تخافوننا حتى بنينا الأصاغر، والغاية من قول ابن القيس وحتى الجياد ما تقدم بعرساني مطوت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما تقدم بعرساني، ومنذ قول الفرزدقي فيا عجبا حتى تليب تسبني كأن أباها نهتل أو مجاشع، وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه معناه حتى يصل إلى المحبة، والمحبة صفة نفسية تقتضي ميل القلب إلى ما يوافقه، فسواء كان ذلك الموافق من الذوات أو من المعاني. والحب ينقسم إلى أربعة أقسام: حب طبيعي وهو محبة الشخص لمناظر الجمال وللرفاهية وللعيش حياة إلى آخره، هذا حب طبيعي فطري ويعبر عنه من الغرائز بحب الرئاسة والدفاع عن النفس إلى آخره، وحب لله وهو المذكور هنا في هذا الحديث هو محبة الشخص لله تعالى، وحب مع الله وهو شأن المشركين حيث أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه بأنهم يحبون آلهتهم كحب الله، كما قال تعالى في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهذا الحب مع الله المذموم القبيح. والحب الرابع هو حب الله عز وجل، وهذا أشرفها ويتفاوت الناس فيه، فمنهم من يصفو قلبه لمحبة الله فحينئذ يصل إلى درجة الخلة، وهذه قد وصل إليها إبراهيم وخليل الله، ووصل إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو خليل الله، ومعناه أن قلبه قد تخللته محبة الله تعالى حتى لم يبق فيه حب لغيره حتى ينتفي الحب الطبيعي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن أرويه عن ربه في حديث الولاية وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي إما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فحينئذ إذا وصل الشخص إلى هذا المقام صار حبه مرتبطا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، فلا يحب شيئا إلا إذا كان موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكره شيئا إلا إذا كان مخالفا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تقوى فطرته فيتنزه عن الأمور الماديات التي لا فائدة فيها وهو الحب الطبيعي، ويتنزه أيضا عن الغاية الأخرى وهي حب الشرك وهو الحب مع الله، فيصبح حينئذ لحبين فقط هما حب الله وحب لله، فيحب الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، ويحب من يحبه الله وهذا هو الحب لله، فيحب الرسل ويحب من يرى أنه ممن يحبه الله، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ويحب كذلك الأعمال التي تقرب إلى حب الله، ويحب كتاب الله، فكل هذا حب لله. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا حتى يحب لأخيه يتعين النصب فيها كما ذكرنا، لأن حتى على مذهب الكوهيين ناصبة في نفسها، وعلى مذهب البصريين على تقدير أن سابقة، وحتى جارة للمصدر المؤول من أن نصل فيها. وبعض الناس يقول حتى يحب، وهذا بالإضافة إلى أنه لم يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا لحن في الكلام، لأن معناه أنه بسبب عدم إيمانه يحب، وعدم الإيمان لا يكون سببا في محبته لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه. هنا عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحب له بلفظ الأخوة، وهي تنبيه على سبب المحبة، فالأخوة سبب للمحبة. والأخوة قسمان: أخوة دينية وأخوة دينية، وأهمهما الأخوة الدينية، وهي الانتساب إلى الله عز وجل بإخلاص العبودية له وتمحض التوحيد له، وهذه تشمل جميع الموحدين لله تعالى، ويتبادلون فيها بحسب أعمالهم، لأن كمال إيمانهم بحسب أعمالهم، فنسبتهم إلى الله عز وجل بحسب كمال إيمانهم. والقسم الثاني وهو الأخوة الطينية، هذه هي أخوة النسب، وهذه تعتبر إذا كان معها الدين، لأنها سبب ثان للوسرة وإن كان أضعف من السبب الأول، وتنتفي إذا لم يكن معها الدين، لأن الدين يقطع ما بين الناس ويصل ما بين المقطعين. فالناس الغرباء يوحد بينهم هذا الدين حتى يكونوا مثل الأخوة مثل الإخوة، والأخوان يفرق بينهم الدين حتى يتقاتلان عليه. ولهذا قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولى